نقرأ الأبيات المسطورة في أول الصفحة، وبعدها نقرأ ما تحته من الشرح كذلك، إلى أن ننتهي من شرح الأبيات فنبدأ في قراءة الأبيات الجديدة في الصفحة الجديدة، ونقرأ بعدها شرحها من الكتاب كلمة كلمة أيضا كما قلت. فيلزم بس أنت في صفحتك شيخ أحمد أنك أنت
ماشي يا
تعرف
حضرتك.
نهاية شرح الأبيات التي في الصفحة الأولى في كل صفحة. ماشي،
تمام بإذن الله.
نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. يقول رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. بسم
هذه
الله.
الآية أتى بها الناسخ في بداية الكلام، أو هي من وضع من وضعها حضا على العلم، فيها بيان لفضل العلم، وكذلك لإيجاب الله تبارك وتعالى أن تحمل طائفة من المسلمين العلم. المتأمل في الآية: فلولا نفر، يعني إلى الجهاد، من كل فرقة منهم طائفة، يعني لا يخرج الكل إلى الجهاد ويدعون العلم ليتفقهوا في الدين. الفرقة التي تبقى تتفقه في دين الله، تعرف ما نزل من القرآن وما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وأقر. فإذا عادت الفرقة التي كانت في الجهاد وجدت العلم الذي فاتها، وهكذا. إذا تأملنا الآية كما قلت يظهر لنا فضل العلم. وطبعا الجهاد هنا المقصود به السرايا التي كانت تخرج لأمام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كتبت في فضل العلم كتب كثيرة، وهو يعني الاطلاع عليها مما يزيد همة الطالب ويشد من عزمه، فيطالع بين الحين والآخر كتاب في فضل العلم فيترقى ويرتفع عزمه وهمته.
رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي
هذه بسملة شرحها، نقرأ إن شاء الله ونفسر.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد حرم
هذا هو
بهذا
نظم
دون أقبح
التيسير.
ميسرا.
نظم التيسير اللي هو تيسير التحرير، اللي هو من عمل الشيخ العمريطي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سيد مخلص عصره ومحقق دهره، شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بما أمر الله، إمام الإفتاء والتدريس ومحل الفروع والتأسيس، مفيد الطالبين ومرشد المريدين، العالم العلامة والعمدة البحر الفهامة، من للمقول والمعقول حاوي، أستاذنا الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمه الله وغفر له المساوي، وأداب النفع به للمسلمين بجاه سيد المرسلين. آمين.
آمين آمين. هذه مقدمة يكتبها في العادة طالب من الطلاب أو ناسخ منها. قال: سيد مخلص عصره، وقد اشتملت على كلمات فيها مدح الشيخ المؤلف الشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى. وقد يظن بعض الناس أن هذه يعني طغى فيها لسان الحب، إلا أنه إذا عاد فعلا إلى حياة الشيخ وإلى إنتاجه وجد أن هذه المدائح قليلة في حقه، فقد ألف الشيخ رحمه الله تعالى ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما في حياته وبعد مماته في علوم كثيرة. قد يعترض على قوله قال سيد مخلص عصره، بأن الإخلاص شيء يعني لا يعلمه العبد من العبد، ولكن قد يجاب بأن أثر ذلك يعني موجود، أثر الإخلاص، وهو أن ينفع الله تبارك وتعالى بعلمه وعمله، وأن يكون قدوة للناس، وأن يبقى ذلك بعده، وها نحن الآن في أثر من آثاره نقرأه وننتفع به بعد مرور يعني قرون. كذلك في قوله بجاه سيد المرسلين، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما وقع فيه الخلاف بين السلف، والخلاف فيه سائر، الخلاف فيه سائر. أيضا إشارة يمكن أن نستفيدها من هذا، وهي كلمة من للمنقول والمعقول حاوي، بأن الطالب لا بد له من أن يكون عنده معلومة عن كل شيء، وإن كان يتخصص في النهاية في باب من أبواب العلم، إلا أنه بحاجة إلى جميع الأبواب، فلا يكون متقدما في باب وفي بقية الأبواب أمي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لخطبه.
إذن البسملة الأولى كانت بسملة الناسخ أو المقدم، والبسملة الثانية بسملة الشهر، فيبقى أصبح عندنا ثلاث بسملات. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي اصطفى لدينه من أراد من الأنام، ووفقهم للقيام بذلك على مبر الدهور والأيام، فبوجودهم تنزل الرحمات، وعلى فقدهم تحزن أهل الأرض والسماوات. والصلاة والسلام على منور الكونين وسيد الثقلين، سيدنا محمد الأمين.
حينما يمر يا طالب العلم على قراءة هذه الكلمة، ما لا بد مسلط على القلب ومصباح مسلط على العقل. فهل يضيء قلبه فيعزم، ويضيء عقله فينصح لنفسه بأنه يكون من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لخدمة دينه؟ هل يكون ممن وفقهم الله عز وجل للقيام بخدمة هذا الدين؟ هل يكون من أسباب تنزل الرحمات ومن تحزن عليهم الأرض والسماوات؟ هل يكون من هؤلاء؟ إن كان منهم فيا لسعته، وإن لم يكن فليبقي على نفسه. وذلك لا يتم إلا بشيئين اثنين: أن يحصل الإنسان العلم، وأن يعمل به، يجد في تحصيل العلم، كذلك يجد في العمل بهذا في العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مما يعلمون فيعملون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فيقول كثير المساوي عبد الله بن حجازي المشهور بالشرقاوي: قد طلب مني بعض الإخوان أسكنني الله وإياه فسيح الجنان أن أشرح منظومة التحرير لشرف الدين يحيى العمريقي، فسوفته مدة من الزمان.
طبعا الشيخ رحمه الله يعني يصف نفسه بهذا الوصف في البداية، فيقول كثير المساوي، وهذا منه رحمه الله تواضع شديد، تواضع، وهذا التواضع يصل به الواصلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفع، وكما أشار إلى ذلك القرآن في قول الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكل ذل بين يدي الله رفعة، وكل تواضع هو علو، وكل مذمة للنفس هي مقربة من الخير.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم شرعت في ذلك مستعينا بعون القادر المالك، وشرحتها شرحا نفيسا تقر به أعين الناظرين وتسر به أفئدة الطالبين.
تقريبا شرح الشيخ هو الشرح الوحيد على هذه المنظومة، ويعني هو هنا أنه مسؤول في هذا، ومعنى هذا أنه كان موضع سؤال، ومعناه كذلك اهتمام أهل عصره بهذا الأمر، ومعناه أيضا أن العلماء كانوا يسارعون في الخيرات وفيما يتوجب عليهم من أعمال العلم، وأن الناس كانوا على يعني على درجة من الوعي والفهم، فواجب الناس أن يسألوا كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر. وواجب أهل العلم أن يجيبوهم إلى ما سألوا إن كان فيه نفع، كما قال عز وجل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وسميته فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير، مقتصرا فيه على ما
طبعا هذه التسمية جريانا على عادة عصرهم وعصور قبلها كثيرة، وهي أنهم كانوا يلتزمون السجع في الكلام عموما، يعني منه السجع في تسمية الكتاب والسجع في مقدمة الكتاب، وكان عندهم ولع بمسألة المحسنات البديعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مقتصرا فيه على ما رجحه المشايخ المتأخرون تبعا لشمس الدين محمد الرملي، نفع الله به كما نفع بأصوله، آمين.
الناس في مسألة الفقه الشافعي بعد الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى انقسموا إلى قسمين اثنين، فأهل مصر وأهل الشام كانوا يتبعون الشيخ شمس الدين الرملي صاحب نهاية المحتاج على المنهاج، وفي اليمن والحجاز كانوا يتبعون الشيخ ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب تحفة المحتاج أيضا على المنهاج، وصارت تلك سنة في الإفتاء وفي التدريس وكذلك في التأليف. فالشيخ يعلم في البداية أنه يلتزم في هذا الكتاب بما قاله الشمس الرملي، يعني بما رجحه من اختياراته في المذهب. نعم،
أحسن الله إليك.
نفع الله به كما نفع بأصوله، آمين. هذا كلام عن الكتاب، يعني نفع الله به بفتح القدير كما نفع بأصوله اللي هو التيسير والتحرير وما قبل ذلك من الأصول التي سنتوقف أمامها في كلام الناظم والشارح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
نعم
تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف والاسم
أؤلف يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم مجرور، والجر والمجرور يسميه العلماء شبه جملة، شبه جملة لأنه لا يفيد جملة، لا يفيد معنى تام، فيفيد معنى ناقص تكملة معناه في المتعلق اللي هو الشيخ قدره الآن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. والأولى أن يقدر بحسب العمل الذي تقوم به، فمن يقول مثلا من يذكر يبقى بسم الله أذكر، أكتب يبقى بسم الله أكتب، يأكل يبقى بسم الله آكل، فكان الأولى هنا بسم الله الرحمن الرحيم أنظموا أنظموا، لأنه كلام عن التيسير وهو نظم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق
والاسم
لجميع
مشتق
المحال،
من السكون
وهو الاسم الأعظم
طريق
عند الجمهور.
الاسم مشتق من السمو، وهذه طريقة البصريين يقولون إن الاسم مشتق من السمو وهو العلو، لأن الإنسان يسمو بسببه ويعلو ويرتفع، ومن هنا يختار الناس لأبنائهم أسماء طيبة حسنة يعتزون بها. قال والله يعني في البسملة علم على الذات الواجب الوجود، معنى الواجب الوجود يعني لم يسبق بعدم، ومعناها أيضا لم يلحق بعدم، فهو واجب الوجود، لا جائز الوجود ولا مستحيل الوجود، بل هو واجب الوجود. ومعنى واجب الوجود أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يعتمد في وجوده على أحد، هو الصمد لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والرحمن والرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا كما في قطع وقطع.
الرحمن صفة، والرحيم صفة، والرحمن والرحيم فيهما مبالغة، الرحمن مأخوذة من رحمة، والرحيم أيضا مأخوذة من رحمة، لكن حروف كلمة الرحمن أكثر من حروف كلمة الرحيم، والعرب لا تزيد في البناء، يعني حرف من حروف الكلمة، إلا إذا كان يقابله معنى، لأن اللفظ عبارة عن وعاء أو ظرف يوضع فيه المعنى، فكلما كان الوعاء أكبر دل على أن المعنى أكبر. زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، زيادة البناء يعني زيادة حروف الكلمة، تدل على زيادة المعنى يعني تدل على أن في المعنى زيادة على ما نقص في الكلمة الثانية غالبا، طبعا لأن في استثناءات في هذه المسألة، ولذلك وضعوا لها شروطا ثلاثة مفصلة هناك في الصرف والنحو. قال: كما في قطع وقطع. قطع مكونة من ثلاثة حروف، وقطع مكونة من أربعة حروف، وهذا معنى نلمسه في كلامنا الآن. قطع الورقة يعني مزقها إلى نصفين، يعني قطعها نصفين، لكن لو قلت قطع يبقى معناها نوقف، يعني قطعها أو مزقها إلى 10 قطع مثلا، يبقى قطع فيها معنى وقطع فيها زيادة في المعنى بفضل الحرف الزائد اللي هي الطاء، عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك. نعم.
نعم، أحسن الله لكم شيخنا.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة.
أهو رحمن أوسع، يعني من ناحية المعنى كذلك تشمل الدنيا والآخرة، وأما الرحيم ففي الآخرة فقط. الرحمن لأنه يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا ويرحم المؤمنين في الآخرة، والرحيم اختصت بالآخرة يعني خاصة فقط بالإيه؟ بالمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله. الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل.
الثناء، والعلماء دائما يحرصون على تعريفات الكلمات في اللغة أولا، ثم في عرف العلم الذي يتكلمون فيه، لأن اللغة هي لسان العرب الذي نزل به القرآن ونطق به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الاصطلاح حتى يحددوا المعنى الذي اتفقوا عليه واصطلحوا عليه في هذا العلم. فأقول الحمد لغة الثناء باللسان، الثناء باللسان، الثناء معناه ذكر محاسن المحمود، كونك تذكر صفاته الجميلة وأخلاقه الطيبة وشمائله الجميلة، يبقى أنت كده أثنيت عليه. باللسان، فالحمد في اللغة يطلق على ما أدي باللسان فقط، على الجميل الاختياري، يعني أنت تحمده لأجل أنه فيه جميل، فيه شيء حسن، هذا الشيء الحسن الموجود في هذا الشخص الذي تمدحه هو اختياري، لأن صفات الإنسان منها ما هو اضطراري، شكله جميل، طويل، هذه كلها صفات اضطرارية لم يختارها الإنسان، لم يختر الإنسان لونه أبيض، لم يختر الإنسان شكله حسن، لم يختر الإنسان طوله مناسب، لا، هذه كلها جميل اضطراري أو محاسن اضطرارية. أما المحاسن الاختيارية فهي التي يكون فيها بين الإنسان وبين الصفة اختيار، فمثلا عندنا الكرم، أمامه صفة وخلفه صفة، أمامه صفة هي الإسراف وخلفه صفة هي البخل، والكرم وسط بينهم، فالشخص اختار أن يكون كريما وترك الإسراف والتبذير وكذلك ترك البخل والشح، هذه صفة اختيارية. الشجاعة مثلا هي صفة بين صفتين، يتقدمها التهور ويتأخر عنها الجبن. الإنسان اختار أن يكون شجاعا، اختار، هذا هو الذي يحمد عليه الإنسان، لكن لا يحمد على طوله وعلى مثلا جمال جسده ونحو هذا. وعلى جهة التبجيل، يعني أنت حينما أثنيت عليه في أنه كريم أو أنه عظيم أو أنه شجاع، قصدت بذلك إكرامه فعلا، أنت لا تستهزئ به ولا تسخر منه. وإلا فمثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: ذق أنت العزيز الكريم، فوصفه بالعزة، وصفه بالكرم، ولكن هذا كلام لرجل في النار مجندل الآن بين الجمرات، فهذا كله إيه؟ سخرية، تهكم، استهزاء. يقول: سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. صفات الإنسان الاختيارية فيها نوعان، نوع يقال له الفضائل، وهو ما يختص بالإنسان ويمكن لا يتعدى لغيره، والفواضل هو ما يخرج من الإنسان ويتعدى إلى غيره. لو ضربنا مثل للفضائل، العلم، إنسان علم فضيلة، لكن لا يلزم إن كل عالم يوصل العلم إلى الناس، بعض الناس يكتم العلم، هي فضيلة فيه، فضيلة لا تتعدى إلى غيره. أما الفواضل، فواضل مثل الكرم، الكرم لا بد فيه من إيه؟ لا بد فيه من مكرم، لا بد فيه من إنسان يقع عليه الكرم. فالأول مثل العلم، قد يتعلم الإنسان العلم ولا يعلمه فيكون فضيلة له ولا تتعدى إلى غيره، والفواضل تكون فضيلة له وتتعدى إلى غيره، مثل الكرم، مثل الشجاعة، مثل الجود والإحسان. نعم.
نعم، أحسن الله بك.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره.
هنا في العرف، يعني ايه في العرف؟ في العرف معناها يعني في اصطلاح العلماء، في اصطلاح العلماء، بعرفا تساوي كلمة اصطلاحا. ليس في الفقه فقط، وإنما عند عموم أهل العلم. فعل يبقى إذن يخالف الايه؟ يخالف اللغة، اللغة فيها الثناء باللسان، وأما هنا فهو فعل، يعني شامل، يشمل ما في اللسان وما في القلب وما في الجوارح، ما في القلب وما في اللسان وما في الجوارح. فيستطيع الإنسان أن يحمد الله بلسانه، وأن يحمد الله بقلبه، وأن يحمد الله بجوارحه. قال: ينبئ عن تعظيم المنعم، أي فعل من أفعال قولا أو عملا يخبر أنك تعظم الله تبارك وتعالى لأجل نعمة أنعمها عليك، فهذا هو إيه؟ حمد. قال: من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، يعني سواء كنت تحمد الله لنعمة حدثت لك، أو حدثت في ولدك، أو في جارك، أو في أخيك، يعني يجوز أن تحمد على نعمات فيك أو نعمة في غيرك. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وهو مختص بالله كما أفادته الجملة، سواء
الجملة اللي هي قوله الحمد لله، هذه فيها اختصاص من حيث إن المبتدأ معرف بأل، الحمد لله، وأل هذه تساوي كلمة كل، تساوي كلمة كما سأذكر الآن، الحمد لله، فهي قصرت الحمد كله وخصته لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد.
أل هنا في كلمة الحمد، هذه أل التي يمكن أن تفسر بالاستغراق، يعني العموم والشمول، ومعنى ذلك أنها تكون بمعنى كل كما قلت الآن، الحمد لله، ولذلك يصح أن تحذفها وتضع مكانها كلمة كل، فيبقى الحمد تساوي كل حمد لله، وهذا معناها ان كل افراد الحمد هي لله، ام للجنس، ان الحمد تبقى ال هنا جنسية بمعنى انها تشير الى ان جنس الحمد مستحق لله، جنس الحمد. والجنس مش معروف انه يشتمل على انواع، فكل انواع الحمد على هذا القول، كل انواع الحمد هي لله عز وجل. ام للعهد، ممكن تبقى قال هنا للعهد، والعهد نوعان، ذكري وذهني. الذهني بيسموه ايضا العلمي، فهو المذكور هنا هو المقصود هنا. لماذا؟ لان لم يسبق قبل ذلك ذكر حمد قبل هذه الكلمه، بل هذه الكلمه اول كلمه في القصيده او المنظومه. للعهد، العهد الذهني. طيب العهد الذهني هو يشير الى ماذا؟ يشير الى حمد الله لنفسه، يشير الى حمد الانبياء له، يشير الى حمد الصالحين. فهذا الحمد المعروف المشهور المعهود، ها، المعلوم، هذا ايه؟ هذا لله. والاولى في هذا كما قال الشراح ان هي للاستغراق، بمعنى انها شامله لجميع افراد الحمد. نعم.
نعم، احسن عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وابتدأ بالبسملة والحمدلة دون غيرهما من الاذكار.
البسملة والحمدلة، يعني يقصد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي قد حرر. وهذا الأسلوب يسمى النحت، نحت بمعنى أنه يأخذ من بعض الكلمات حروفا ويكون منها كلمة تشير إلى هذه الجملة كلها. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم يشير إليها بكلمة واحدة اسمها البسملة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يشير إليها بكلمة واحدة هي الحولقة أو الحوقلة. والحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله، إنا لله وإنا إليه.
كل كتاب وعملا بخبري، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله فهو أجدم، أي مقطوع البركة. رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره.
إذا القرآن ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي عندنا الشافعية آيات من الفاتحة ومن كل سورة. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المذكور على البداية بالبسملة. السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وجمع بين الابتدائين عملا بالروايتين.
الابتدائين يعني ابتدأ بالبسملة كما قالت الرواية الأولى، وبدأ بالحمدلة كما قالت الرواية الثانية، عملا بالروايتين، بمعنى أنه يجمع بينهما أولى من أن يعمل بأحدهما ويهمل الآخر. وهذه قاعدة في الشرع كله، الإعمال أولى من الإهمال، إعمال الدليلين أولى من إعمال واحد وترك الثاني. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وهو ذكر الشيء أولا على الإطلاق كالبسملة هنا، وإضافي وهو ذكره أولا بالإضافة إلى شيء دون شيء، وذلك صادق بذكره قبل المقصود بالذات كالحمدلة.
فهو هنا في ابتداء حقيقي، وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء بدأ به لم يسبقه كلمة، يبقى هذه بداية. وأيضا ما زال في البداية لم ينتقل إلى مقصوده، وإنما ما زال في المقدمة، فيقول الحمد لله. فالحمد لله هنا بداية أيضا، لكنها بداية بالإضافة إلى أنه ما زال في المقدمة ولم ينتقل إلى الغرض أو المقصود. يبقى عمل بالإيه؟ عمل بالابتدائين، بسم الله والحمد لله.
نعم. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع.
فبسم الله الرحمن الرحيم مذكورة في الفاتحة قبل الحمد لله رب العالمين. وكذلك الإجماع، حكى هذا الإجماع حافظ ابن حجر وغيره أن العلماء يذكرون البسملة ثم الحمدلة، وهذا الإجماع إجماع عملي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وجملة الحمد خبرية لفظا إنشائية معنى.
خبرية لفظا، يعني لفظها لفظ الخبر، ليس فيها أمر ولا نهي ولا طلب، وإنما هي خبرية، فهي الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور متعلق به، مستحق أو مستحب أو واجب، مستحق أو واجب أو مختص. الحمد مستحق لله، الحمد مختص بالله، الحمد واجب لله، فهذا كأنه خبر يخبرنا الله تبارك وتعالى به، هذا هو أصل الكلام، ولكن المقصود منه الإنشاء، المعنى فيه الإنشاء، يعني طلب طلب. فحينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فأنت الآن تنشئ حمدا تنتظر عليه من الله تبارك وتعالى الثواب. وأيضا هو الحمد لله يعني تعليم لنا، يقول احمد الله، ومن هنا سمى بعضهم سورة الفاتحة سورة تعليم المسألة. وفي الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا هي إنشائية، يعني فيها طلب، والمنتظر من الإنسان أن يعمل بها. الحمد لله، فتقول الحمد لله. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: الذي قد حرر، أي هذب ونقى كتابه، أي القرآن، وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.
هذا تعريف للقرآن الكريم، اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. نعم.
قال: منقحا، أي ملخصا ميسرا للتلاوة. قال الناظم رحمه الله تعالى: يشير بالمبنى إلى اللباب فيفقه المعنى أولو الألباب، وأشهد الله بأني أشهد أن لا إله غيره يوحد، وأن طه المصطفى محمدا قد جاءنا بالبينات والهدى، مبين الحلال والحرام بحسن لفظ جامع الإحكام. قال رحمه الله تعالى: يشير بالمبنى بفتح الميم والنون، أي بمبناه أي لفظه، إلى اللباب، أي المعنى الخالص، فيفقه، أي يفهم ذلك المعنى، وهو الصورة الحاصلة في العقل من اللفظ.
يشير بالمبنى، احنا اتفقنا ان البناء هي الحروف، احنا عندنا الحروف نوعان، حروف مبنى هي الالف باء تاء ثاء جيم التي تتكون منها الاسماء، والذي تتكون منه الكلمات، في تتكون من الفاء والياء، أحمد من الألف والحاء والميم والدال، يقوم من الياء والقاف والواو والميم، هذه حروف مباني. وحروف المعاني هي الحروف التي تؤدي معنى، من للابتداء، باء للمصاحبة أو الاستعانة، من إلى للغاية أو للانتهاء، وهكذا. يشير بالمبنى يعني باللفظ إلى اللباب، المعنى الخالص، المعنى الخالص. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا.
فيفقه، أي يفهم ذلك المعنى. الشيخ يشرح كلمة المعنى، يقول الصورة الحاصلة في العقل من اللفظ، فعندي لفظ مكتوب وهناك معنى استفدته من هذا، وصل إلى ذهني، وصل إلى عقلي، هذا المعنى هو صورة حصلت في العقل من اللفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أولو الألباب، أي أصحاب العقول الذكية الخالصة من الأوهام والتخيلات، جمع لب، وهو العقل الخالص من الشوائب، سمي به لكونه خالص ما في الإنسان من قواه كاللباب من الشيء.
وفي هذا الكلام إشارة إلى أن طالب العلم، طالب الفقه، ينبغي أن يكون على هذا المستوى. وهنا ثلاثة أشياء: الشيء الأول اللباب، فأنت تبحث عن لب شيء لا عن قشره، لا تقنع بالظاهر وإنما تغوص إلى الأعماق. المعنى الثاني أو الشيء الثاني الذي ذكره قال فيفقه، أي يفهم ذلك المعنى، لا يتعلق باللفظ أكثر مما يتعلق بالإيه، مما يتعلق بالمعنى. فأنت تنظر في اللفظ وتبحث وراءه عن المعاني التي يخفيها، وكلما كنت أقدر على استثناه وعلى هذه الكتب أن تتكون لديك ملكة حتى تستطيع أن تبني أحكاما مثل هذه الأحكام على ما في الواقع. ليس المقصود هو أن تحفظ هذه الألفاظ والرسوم وكذا، لا، المطلوب أن تفهم حكمتها وغايتها. فإذا وصلت إلى الحكمة والغاية واللب استطعت أن تربط بين المعنى الجديد الحادث وبين المعنى القديم، وتعطي أحكاما في الحوادث الجديدة. الأمر الثالث هو أولو الألباب، لا بد الإنسان يكون حصيف، طالب العلم وطالب الفقه خاصة. أخونا أبو بكر يغلق الصوت عندي. طالب العلم الحصيف ينبغي أن يكون من أولي الألباب، وربنا ذكر أولي الألباب في القرآن 16 مرة، ذكر أولي الألباب في القرآن 16 مرة، ينبه بذلك على أن يكون المؤمن منهم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن طالب الفقه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وفي كلامه براعة استهلال، وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يناسب مقصوده، بأن يكون فيه إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله، حيث رمز إلى أن الكتاب المنظوم فيه اسمه التحرير، ونظمه التيسير، وأصله اسمه التنقيح، وأصل أصله اسمه اللباب، وأن ذلك في الفقه.
فأشار الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى أن موضوع الكلام في المنظومة هو الفقه، وأن هذا الفقه مستمد من مجموعة من الكتب. الأول حررا، تحرير الشيخ زكريا، منقحا يعني تنقيح الشيخ ولي الدين العراقي، يشير بالمبنى إلى اللباب، لباب المحامل، ميسرا إشارة إلى تيسيره هو كتابه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ثم لما حمد الله تعالى أتى بالتشهد، لما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل خطبة ليس فيها
كل
تشهد،
خطبة بضم الخاء،
نعم، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجثماء أي المقطوعة. فقال: وأشهد الله بضم الهمزة جارية مجرى القسم، وهي من الألفاظ الدالة على تحقق الشيء عيانا.
لأنه بيقول إيه؟ أشهد، والإنسان لا يقول أشهد إلا لما شاهده بعينيه، فكان طريق وصول المعلومة إليه يقيني، أشهد. ولذلك قالوا على مثل الشمس فاشهد، يعني ما تحققت منه. والعلماء لهم يعني واجبات ومستحبات من ناحية الصناعة والتأليف يحافظون عليها في بداية الكتب، فمنها ما ذكر الشيخ هنا البسملة والحمدلة والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أمور مستحبة سيأتي إن شاء الله ذكرها في مكانها. فهو لأجل هذا ذكر الشهادة. نعم.
نعم، أحسن عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: بأني أشهد بفتحها، أي أعلم وأتيقن أن لا إله غيره.
إذا أشهد الله قسم، أو جاري مجرى القسم، كأنه قال بالله إني أشهد. نعم، فقال وأشهد الله بأني أشهد، يعني أعلم وأتيقن. فإن الشهادة من معانيها أو من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين. نعم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: أن لا إله غيره، أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، يوحد بالبناء للمفعول، أي يقر له بالوحدانية، وهو حشو كمل به الوزن.
الحشو أو التكملة، يعني أن يحتاج إلى كلمة حتى يتم قافية البيت أو نحو ذلك، قبل القافية بقليل، ولا يكون لها علاقة بالمنظوم، يعني ليس لها علاقة بالفقه، وإنما هو أتى بها لتكملة وزن يمضي عليها حتى يكون كلامه عند.
وأشهد أن طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما حكاه أبو طالب المكي وغيره، وهي نحو ألف اسم كما قيل.
ألف اسم، يعني ليس بالضرورة أن تكون كلها أسماء، وإنما بعضها أسماء وبعضها صفات، وكذلك لا يلزم أن تكون كلها صحيح. مثلا طه على الراجح من أقوال أهل العلم أنها افتتاح سورة، طاء هاء، يعني طاء وهاء، مثل حاء ميم، مثل ياء سين، مثل ألف لام ميم، وهكذا. ولكنه اجتهاد، اجتهدوا فيه، ودافعهم إلى ذلك محبة صلى الله عليه وسلم، فإن من كثرت أسماؤه وكثرت نعوته دل ذلك على عظيم فضله وكريم موضعه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: المصطفى، أي المختار، محمدا علم منقور من اسم مفعول المضاعف من التحميد، وهو المبالغة في الحمد، يقال حمد الرجل إذا كثرت خصاله الحميدة.
حمد مبني للمعلوم، مبني للإيه؟ للمجهول، أو لما لم يسمى فاعله، يعني حمد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول حمد رسول الله، حمد رسول الله. تمام. ولذلك أبو عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سميته محمدا ليحمده أهل السماء وأهل الأرض، يعني ليكثر حمده، يبقى إيه؟ يبقى حمد. طب مبالغة بقى حمد. طيب حمد هذا الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، المبني للمجهول كما نقول. إذا أخذت منه اسم مفعول على وزن مفعول، يبقى اسمه إيه؟ محمد على وزن مفعل، إنها ما بيجيش على وزن مفعول مباشرة، وإنما تأتي على وزن الإيه؟ المضارع مع إبدال ياء المضارعة ميم مضمومة ويفتح ما قبل الآخر، فيبقى هنا إيه؟ محمد، اللي هي من إيه؟ من يحمد. طيب ما قصة علم منقول؟ يعني هذا استعمل قبل الاسم في معنى آخر أو اسم آخر. إن أسماء عندنا في اللغة العربية تنقسم إلى استعملت في الأسماء فقط، وأسماء لك في معنى آخر ثم استعملناها في الأسماء. يعني مثلا كلمة رافع هذا اسم لمن يرفع الأشياء، كلمة عامر اسم لمن يعمر الأماكن، كلمة يزيد يعني أكثر في الزيادة، هذا فعل. ثم أخذنا كلمة رافع وفاء وعامر بعض الناس، فده اسم علم منقول، يبقى سبق له في العربية استعمال أو استخدام في غير الاسمية، ثم استعملناه اسما، ثم استعملناه اسما. نعم. هذا
أحسن
معنى
الله
كلمة
عليكم.
عالم النقيض، واحد من الأعلام عند الكونيا، يعني سبق واستعمل قبل ذلك في معنى آخر غير
أحسن
الاسمية. تفضل.
لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه
طبعا
وسلم.
ذكر في
اسمه
القرآن
إيه؟
الكريم مرات، وإن ذكر معه أحمد إلا أن أحمد ذكرت مرة واحدة. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: سمي به جده إشارة لكثرة خصاله الحميدة، ورجاء أن يحمده أهل السماء
طبعا
والأرض.
الإلهام هنا لا يشي بشيء، لأن الإلهام يحصل حتى للنحل، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى، وهكذا، وهزي إليك بجذع النخلة. فالإلهام يعني لا يفيد هنا مثلا نبوة ولا رسالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قد جاءنا بالبينات، جمع بينة، وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسية، والمراد بها الأدلة الواضحة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم.
وهو ما نعرفه نحن يعني في الأعصر المتأخرة باسم المعجزات. القرآن قال آيات، واللغة بتتكلم على بينات، واحنا بنقول معجزات، وكل هذا إيه؟ عقلي أو حسي. حسي مثل انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابع يديه صلى الله عليه وسلم، والعقلي مثل القرآن الكريم ومثل كلامه صلى الله عليه وسلم المعجز. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والهدى، وهو الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. وأما قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فوارد على طريق التهكم، كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع، ضرب وجيع، تحية.
الهدى هو الدلالة بلطف، الدلالة، لأن الهدى لها معاني كثيرة، خص الدلالة هنا لأنها وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى الدلالة والإرشاد والبلاغ والبيان، وهي وظائفه صلى الله عليه وآله وسلم، بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، وهو رضا الله تبارك وتعالى أو معرفة الله عز وجل وعبادته. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، استعملت الكلمة هنا مجازا. لماذا؟ قال: على طريق التهكم، فاهدوهم إلى صراطي، فيوم هم ينتظر خيرا يقول الجحيم، فيتهكم بهم ويسخر منهم. ثم استشهد بهذا الشطر من بيت، قال كقوله: تحية بينهم، فيظن الإنسان أنهم سيكرمونهم أو سيرفعون من شأنهم، يحيونهم، فما بالك. قال ثم قال بعدها: ضرب وجيع، يعني التحية التي حيوهم إياها لما أتوا أنهم ضربوهم ضربا شديدا، فهذا أيضا من الإيه؟ التهكم والسخرية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: مبين الحلال والحرام، أي مظهرهما، وأصل الحرام الممنوع منه، والحلال المأذون فيه. وعند الأصوليين والفقهاء الحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، والحلال ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم.
الحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، يعني تعريف بالإيه؟ بالأثر. وإلا فالحرام تعريفه ما طلب تركه طلبا جازما، ما طلب تركه طلبا جازما. نعم، يترتب العقاب على فعله، يعني يستحق فاعله العقاب وقد يعفو الله عنه، ويثاب الإنسان على تركه، يعني إذا امتثل لأمر الله عز وجل، إذا تركه لله. والحلال عرفه بتعريف المباح، لأنه من أسماء المباح، حلال، مأذون، طلق، مباح، كل هذا تعريف للحلال، اللي هو ما لم يرد فيه مدح ولا ذم، وخير فيه. نعم.
نعم، أحسن لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: بحسن لفظ، أي بلفظ حسن، جامع الإحكام أي إتقان، أي بلفظ عذب فصيح واضح جامع مختصر. فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام كما ورد في حديث صحيح.
لأن الكلام هنا في مسألة حسن اللفظ والجامع للإحكام هو كلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم والبينات والهدى التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها.
نعم، أحسن الله إليك. قال الناظم رحمه الله تعالى: صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. وبعد، إن العلم خير مكتسب، والفقه أولى أولا أن يكتسب، لا سيما نهج الإمام الشافعي، إذ كان من آل النبي الشافعي، مطبقا بعلمه الطباق طبق الحديث الوارد اتفاقا. قال رحمه الله تعالى: صلى عليه ربنا، والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهم تضرع ودعاء.
هذا تفسير للصلاة، وقد أورده عن جماعة من أهل العلم، سفيان الثوري وغيره، الإمام الترمذي في جامعه، فهو تفسير صحيح.
قال رحمه الله تعالى: وسلم، السلام هو التسليم من الآفات المنافية لغاية الكمالات.
نعم، يعني السلام هنا فسرها بهذا المعنى، ولها معنى آخر، التحية. السلام معناه سلمه من الآفات، ومعناه أيضا أنه حياه، كما قال: وسلموا تسليما، يعني حيوه بتحية الإسلام، والمعنيان صواب. سلامته من الآفات صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني بدنه الشريف نفسا ونفسا وجسدا، وبعد مماته سلامة بدنه أيضا، وكذلك سلامة شريعته. فالمسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقصد هذه المعاني: سلامته هو، وسلامة شرعه.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، ولكراهة إفراد أحدهما عن الآخر كما نقله النووي.
الإمام النووي يقول: الجمع بينهما مأمور به في الآية، والمأمور به إذا كان على هذا الوجه من التأكيد والترغيب والحث الأكيد الوارد في الشرع، فلا شك أن تركه مكروه، وإن كانت الكراهة كراهة خفيفة التي يسميها العلماء خلاف الأولى. فإن صلوا عليه وسلموا، علم أن هذا مطلوب للشرع، مندوب إليه، فتركه خلاف الأولى. وإن كان يعني بعض العلماء يقول صلوا عليه وسلموا تسليما هو مندوب، على أي حال فإن تركه لا يلام الإنسان، لا يلام الإنسان. فحيثما وجدت من العلماء من أفرد الصلاة أو السلام دون الشق الثاني، فاعلم أنه لا يرى الكراهة، خاصة من المتقدمين، ومن جمع بينهما فطبعا أحسن وأولى.
نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والقصد بها الإنشاء لا الإخبار.
كما قلنا في الحمد، هنا صلى فعل ماضي، فأنت تخبر أن الله قد صلى، لكن ليس المعنى في نفسك أنك إيه تخبر بذلك، بل أنت تطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. فكأنك حينما تقول صلى عليه ربنا وسلم تقول: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. هو أنت تقول صلى، لكن المعنى أنك تطلب من الله أن يصلي. وإنما يعبر الإنسان بصلى الله عليه وسلم يعني طمع في الله عز وجل، فعبر بصيغة الماضي وعبر بلفظ الخبر رجاء أن الله يحقق إيه؟ يحقق طلبه.
نعم.
لو أن الإنسان أخبر بها يأخذ ثواب، ولكنه لو أنشأها بمعنى طلب يأخذ الثواب الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. ولا يأخذه كما هو الظاهر، لا يأخذه من الإيه؟ من صيغة الخبر فقط.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وآله هم من بني هاشم وبني المطلب، وقيل كل تقي، وهو المراد في مقام الدعاء كما هنا. واختاره النووي لخبر ضعيف فيه، ولفظه آل محمد كل تقي، كل تقي لا يستعمل إلا في الأشراف
طبعا
والمماثيل.
الشيخ يعني يقصد هنا ان الآل تفسر عموما اولى، تفسر بلفظ عام اولى لتشمل جميع المؤمنين، لتشمل جميع المؤمنين، وان كان بعضهم قصرها على مؤمني بني هاشم وبني المطلب، يعني على اقارب النبي صلى الله عليه واله وسلم من المؤمنين فقط دون الكافرين بنو هاشم وبنو المطلب، إلا وبعضهم قال إن هي كل تقي لهذا الخبر آل محمد، أو إنما آلي منكم المتقون آل محمد كل تقي، والصواب إنها تفسر في كل مرة بالقرينة، إذا دلت القرينة على أن المراد بهم الأقارب تحمل على الأقارب. كمثلا لو أن الإنسان قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، طبعا هنا لا يمكن أن تحتمل إلا المعنى الأول وهو مؤمن بني هاشم وبني المطلب. وإذا دلت على أن المراد بهم الأتقياء حمل عليه، كما لو أن الإنسان قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين اخترتهم لطاعتك، يبقى هذا معناه الايه؟ الاتقياء، ان التقوى معناها فعل الطاعه والبعد عن المعصيه. طيب اذا قلت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سكان جنتك، سكان الجنه المؤمنون جميعا سيدخلون الجنه، اقصد هنا المؤمنون جميعا. يبقى الانسان لا يطلق القول في تفسير الآل بإن هي بنو هاشم وبنو المطلب أو كل الأتقياء أو كل المؤمنين، لا، الأولى إن هو إيه؟ يفسرها حسب القرينة الواردة في الكلام. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم، وأدعو لجميع المؤمنين، وحمل الكلام على العموم في مقام الدعاء أولى من حمله على الخصوص، يعني حتى يفوز الإنسان بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولا يستعمل إلا في الأشراف، كلمة آل يعني آل محمد، آل أبي طالب، آل عقيل، وهكذا يستعمل في الأشراف فقط. طبعا لا يقال مثلا آل الإسكافي، لا يستعمل إلا في الأشراف. نعم.
بعدين حضرتك شفت يعني
اتفضل اتفضل
يا معذرة، يعني هناك مجلس آخر يعني نحضره يوم الاثنين والخميس، يعني سيبدأ الساعة السادسة، يعني لو إذا تكرمتم يعني اليوم ويوم الخميس فقط تقتصر على ساعة واحدة حتى يعني.
هذا يقال هذا 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 لا يقال هكذا، إن شئت أكمل المعنى أو إن شئت يعني انتظر بالنهاية. نعم تفضل يا شيخ أحمد.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورتهم أو لشرفه في قومه، والأصح جواز إضافته للضمير كما استعمله الناظم.
جميل. يبقى الآل هنا تستعمل في الأشراف فقط، وهو لما تصور بصورة الأشراف جاء الإيه؟ جاء الوصف به تبعا للظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليس من لحن العوام خلافا لبعضهم.
والأصح جواز إضافته للضمير، يعني يقال آله، لا يلزم إنك تقول آل فرعون، آل محمد، آل علي، فتضاف إلى الظاهر، لا، ممكن تضاف إلى الضمير، وآله، وآلك، وآلي، تضاف إلى ضمير المتكلم المخاطب بالغائب، عادي جدا، آل مضاف والهاء مضاف إليه. حديث آخر: إنما آلي. طيب، توقف إن شاء الله. وصلي اللهم إن كان له سؤال يتفضل. فيما قلنا إن شاء الله هو نعم محل اعتذار، هو خطأ، وإن شاء الله يعني تطلع على ذلك في كتب التزكية والأدب في مجالس. عذرك مقبول، بارك الله لك، جزاك الله خيرا أن تتحلى بهذا الأدب وهو الاعتذار. نعم، خلاص إن شاء الله مقبول، لا تسريع عليك. تفضل شيخ محمد.
شيخنا، انت بلشنا اليوم على الساعة 5؟
نعم.
الدرس صار ساعتين ولا ساعة؟
من 5 إلى 6.
ممتاز، يعني 5 عندنا 6.